إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا به أوفر الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت، وهو مجلس من مجالس مذاكرة السيرة النبوية العطرة الزكية لسيد ولد آدم، لنبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أعظم أن نتذاكر سيرته في مسجده، أن نتذاكر سيرته في مسجده، هذا المسجد الذي هو أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. صحح معلومة. ولما رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة قادما من الطور، طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى، رآه قادما فقال: من أين يا أبا هريرة؟ بصرة راجع أبا هريرة وليس العكس، فقال: من الطور. فقال رضي الله عنه: لو علمت أنك خارج إليه لما أذنت لك، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. فلا تشد الرحال إلى أي مسجد غير هذه المساجد الثلاثة، علاوة عن أن يشد أقوام رحالهم إلى مشاهد وأضرحة وقبور، فذلك ليس بمشروع. أما القبور التي في بلداننا وأوطاننا فيشرع ويسن لأهل ذلك البلد أن يزوروا قبورهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور البقيع ويدعو بالدعاء المشروع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. عود على بدء الذي يزار في مدينة المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، مسجده الشريف، مسجد قباء، الصلاة فيه كأجر عمرة، شهداء أحد، البقيع. وما عدا ذلك فلا يزار إلا للعظة والاعتبار مع شهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج إلى أحد فيسلم على أهل أحد. الذهاب للعظة والاعتبار لا حرج، أما ما عدا ذلك فينبغي للمسلم أن يكون مخلصا متبعا، ومقتضى الاتباع ألا يختلف إلى أماكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع زيارتها أو الاختلاف إليها في مواسم أو مناسبات أو عند القدوم أو المغادرة. ما زلت معكم في غزوة بني النضير، وقد وقفت عند الأدلة، ومن الأدلة دليل إجلائهم أو دليل محاصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهود بني النضير 6 أيام. حاصر لما حاول يهود بني النضير أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يغتالوه، حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جزاك الله خير، حاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك نزلوا على أن يجلوا أن يخرجوا من المدينة وأن يحملوا ما استطاعوا من متاع على دوابهم إلا السلاح، ما يأخذون سلاحا معهم، أما يأخذوا أمتعتهم وزادهم وأموالهم وأكلهم وشربهم إلا السلاح. وهذا بلا ريب أنه إن لم نقل وحي من النظرة البعيدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن اليهود قوم لا يؤمن غدرهم ويخاف من مكرهم، فكيف يمكنون من السلاح؟ يأخذون أسلحتهم ثم بعد ذلك يتترسون بها ويتآمرون على المسلمين ويحاربون المسلمين بهذه الأسلحة التي حملوها، فيحملون كل شيء إلا السلاح. جزم ابن هشام في سيرته بذلك، ويؤيده مرسلان، والمرسل هو مرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام الشافعي يقوي الحديث بالمراسيل مع بعضها ولو لم يكن بينها مسند. المرسل الأول عن يزيد بن رومان وهو من صغار التابعين، رواه عنه ابن إسحاق في المغازي، وعن عروة بن الزبير وهو تابعي رواه موسى بن عقبة عنه. ومما يقوي مدة الحصار أنه ذكر ضمن حوادث مشهورة في يهود بني النضير تقدم ذكرها، عبر عنها بعض المشتغلين بالسير والمغازي بقوله: حظيت بقبول كتاب السيرة. وهذا متى نلجأ إليه؟ إذا أعيتنا الحيلة في الوقوف على أسانيد لهذا الحدث وهذه الواقعة. ما وجدنا أسانيد لنثبت هذا الحدث وهذه الواقعة، فماذا نصنع؟ ننظر في أقوال أئمة السير والمغازي، تتابعهم، توافقهم، اتفاقهم، موافقتهم وتقريرهم لهذا الحدث، عند ذلك قد نستأنس به على صحة هذا الحدث. أو على ثبوته، لكن تتابع علماء السير والمغازي لا يخولنا أن نجعل قاعدة فنقول هذا صحيح أو هذا حسن، لأن ابن سيد الناس وابن قطلوبغا وابن إسحاق من قبل وابن القيم قد ذكروها، فنتجرأ فنقول هذا الحدث صحيح أو حسن، لأن هذا يحتاج وفق القواعد الحديثية وضوابط علماء الحديث إلى أسانيد حتى يحكم بموجبها على الحادثة أو الواقعة بأنها صحيحة أو حسنة. دليل إجلائهم، إجلاء يهود بني النضير، كم طائفة عندنا من اليهود في المدينة؟ 3 طوائف: بنو قينقاع، بنو قريظة، بنو النضير. دليل إجلائهم وإخراجهم من المدينة إلى خيبر، كما قال الناظم: بعد الجلاء خيبرا توطنوا، وبعضهم بأذرعات سكنوا، ما رواه عبد الرزاق في المصنف. عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يسمى إهمال أو إبهام، وهذا لا يضر في طبقة الصحابة، إبهام الصحابة والجهل بأسمائهم وعدم تعيينهم لا يضرنا في شيء في طبقة الصحابة. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم، ها أسقط لي كلمة في الجواب، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإخراجهم من المدينة، والحديث مطول وفيه: وكان جلاؤهم أو جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام، كما ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، والله عز وجل قوي قادر مقتدر. وسنده صحيح. قال ابن إسحاق هكذا معلقا ولم يسنده: فخرجوا إلى خيبر ومنهم من سار إلى الشام. قال: فكان من أشرافهم من سار منهم إلى خيبر، ومنهم سلام ابن أبي الحقيق بالضم من يهود بني النضير ممن توجه إلى خيبر بعد إجلائهم من المدينة، سلام بالتشديد ابن أبي الحقيق بالضم، وكنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وحيي ابن أخطب. لاحظ للعبارة هذه، ذكرها ابن إسحاق وهذا نصه. قال: فلما نزلوها، أي نزلوا خيبر، دانا لهم أهلها. لاحظت العبارة؟ هؤلاء الأشراف من يهود بني النضير أين ذهب طائفة كبيرة منهم وعلى رأسهم هؤلاء الوجهاء منهم؟ نزلوا بخيبر، ليست ببعيدة عن المدينة. إيش يقول ابن إسحاق؟ فلما نزلوها دان لهم أهلها وتوطن من يوم ذاك اليهود بخيبر. دان لهم أهلها، وسيمر بنا أن هؤلاء اليهود كانت لهم صولة وجولة وقوة وشوكة ومنع بخيبر، وسيأتي ذكر فتح خيبر إن شاء الله تبارك وتعالى. رابعا، الدروس والعبر من غزوة بني النضير. أولا غدر اليهود ومكرهم ونقضهم للعهود وخلفهم للوعود وممالأتهم. إيش معنى ممالأة؟ يعني تعاونهم مع الكفار والمشركين من أمثالهم فقط. اليهود يتعاونون مع الكفار ويتعاونون مع المشركين ضد المسلمين، بل ويتعاونون مع المنافقين المندسين المتسترين بين المسلمين في المجتمع الإسلامي. وهذه أعني بذرة النفاق جد خطيرة، لأنهم أعداء من الداخل، كما يقال مثل النمل الأبيض ومثل السوسة، ينخرون في جسد الأمة ولا يظهرون عداوتهم. هذه البذرة، بذرة النفاق، كانت موجودة في المدينة، وقد كشف الله أستارهم وفضحهم وبين عوارهم وبين أن النفاق حول المدينة أشد منه النفاق داخل المدينة، كما قال الله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. عندهم دربة ودراية بالمسالك الغامضة التي يتلونون. إيش معنى النفاق؟ من النافوقاء، وهي جحر الجربوع واليربوع، مظلم ومتلوي داخل أعماق الأرض، هكذا يتلونون. يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي جهل وأبي لهب. يبغى لحية، هذه لحية، يبغى مسواك، هذا مسواك. إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إن معكم إنما نحن مستهزئون. لكن ربك لهم بالمرصاد، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. نرجو أن نتعامل مخلصين صادقين لله في ديننا، وألا نربي لا أبناءنا ولا أهلينا ولا ذوينا ولا جيراننا ولا أصحابنا ولا سائقين ولا مستخدمين ولا موظفين ولا طلابنا على النفاق. الولد قال: والله إني أكره أستاذي. يأتي الأب، شوف كيف يربي ولده على النفاق، قال: يا ولدي، هل النجاح والرسوب بيد الأستاذ؟ ابتسم في وجهه، وعندما تذهب خلفه سبه واشتمه كما تشاء. هذا يولد فيه إيش؟ يولد فيه النفاق. طيب كيف نتصرف؟ الطالب ما يحب المدرس، ها؟ كيف نتصرف تصرفا سليما إيمانيا تربويا؟ تقول له: لا تنافق ولكن أظهر العداوة والبغضاء، تمر بجوار أستاذك لا تقرئه السلام. هذا يصير أيضا، يصير الطالب قليل أدب، سيء الأدب، سيء التربية، يعبر عن تربية أبيه. لكن نقول له: يا بني، إذا كان كظم الغيظ والعفو عن الناس من الآداب النبوية، فما بالك بمن يعلمك حرفا؟ وصدق من قال: من علمني حرفا صرت له عبدا كمولا، له فضل علي ونعمة ومنا، يعلمني، ينصحني، يربيني. أبي قد لا يجلس معي في اليوم نصف ساعة، هذا يجلس معي المدرس 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، يعني هو مثل أبيك. فلا بد أن توقره، لأنه ليس منا من لم يوقر كبيرنا، هذا كبير. وأن تحتمله وأن تصبر على جفائه، وأن لا تذكره إلا بخير، هذا أحسن، أحسن من أن تقول له أظهر له لكي يعطيك درجة النجاح، وبعد التخرج سبه واشتمه، هذا يربي فيه النفاق، وهذا أقرب ما يكون. وأنا أقول هذا لأرباب العمل وأصحاب الشركات والمدراء والرؤساء، لا تكرهوا أحدا على طاعة الله، لا تكرهوا أحدا على طاعة الله، فإنه لا إكراه في الدين، وهذا وإن كان في الدخول إلى الإسلام، ولكن هذا قد يستنبط منه الأمور المستحبة والمباحة. لا تكرهوا أحدا على أن يصلي ضحا أو أن يوتر، لأنه قد ينافق، قال والله هذا يريد أن أصلي نوافل، بسم الله، لما يراه يقول الله أكبر ويظهر الخشوع، والله يعلم ويشهد أنه ليس بمخلص لله. إيش يريد صاحب العمل وصاحب الشركة؟ يريد لحية، ربي لحية بعد 4-5 شهور، ما شاء الله، انظر إلى المرآة، والله يعلم ويشهد أنه ما ربى لحيته إلا لأمر كان ينشده، فلما قضى الأمر لا صلى ولا صام، مثل ذلك الذي جاء وهو يودع أقواما جلس يلعنهم ويشتمهم ويسبهم، وقد أخذ منهم من الرواتب والمكافآت ما الله عز وجل به عليم. إذن أنت كنت تنافق، ما كنت مخلص لله عز وجل في تأدبك وحسن تعاملك ولطافتك وكلماتك العذبة، ما كنت مخلصا لله. احذر، إن الإنسان إذا ربى نفسه على هذا، يعني كأني به يربي نفسه على النفاق. هذا الرجل يحب الابتسام، أهلا وسهلا أهلا وسهلا، وإذا خلى قال والله قلبي ما يحبه. طيب وهذا الابتسام ليش؟ هذا الابتسام ليه؟ ولذلك أرجو ألا نكره من حولنا، ولكن ندله إلى الله، ونحاول أن نهدي قلبه بنور الإيمان، والهدى هدى الله لا هدى البشر، كما قال الإمام مالك. ثانيا، تحقق وعد الله لنبيه في قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، فحفظ الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من كيد يهود بني النضير، حاولوا أن يلقوا عليه صخرة ومعه أبو بكر وعمر، لكن الله عز وجل حفظ نبيه وحفظ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فأنزل الوحي يخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر تآمر يهود بقتله، فاليهود قوم غدر لا يؤمن عليهم، ولو أظهروا لك الود والصحبة والإعانة والإغاثة فكن منهم على حذر. ثالثا، كان بإمكان اليهود لو حافظوا على العهود والوعود أن يعيشوا في ظل الدولة الإسلامية بالمدينة، أن يعيشوا آمنين مطمئنين على أرواحهم وأنفسهم وعلى أهليهم وذويهم وأموالهم وذراريهم، كان بإمكانهم أن يعيشوا. انتبه للكلمة هذه، لأنه مع وجود الإرهاب ومع وجود التنطع والغلو ضاع أو كاد أن يفقد معنى عظيما مشتقا من الإسلام، وهو أن الإسلام دين السلام، هذا هو الأصل، أن الإسلام دين السلام، لكن بعض الناس غلوا وتنطعوا وتشددوا وسلكوا مسالك المتنطعين، وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم جاهز، حيث قال في المتنطعين ها هلك المتنطعون. من المتنطع والمتشدد؟ الذي يزيد على نص الوحيين لفظا ومعنى أو لفظا ومعنى معا، وإن كان ظاهره الرحمة لكن هذه المحدثات والبدع التي تصدر منه وهي عين التنطع في ميزان العلماء الراسخين ليست من الإسلام في شيء، لكن الغرب والشرق الآن ابتلي بأقوام من هؤلاء المتنطعين القتالين المكفرين بغير نصوص شرعية ولا ضوابط ولا قواعد مرعية. إيش النتيجة؟ ألصقوا التهمة بالإسلام، حقدوا على الإسلام، شوهوا سمعة الإسلام، والمغرضون منهم يعلمون أن الإسلام بريء من هذا التنطع لكنهم ألصقوه بالقوة. ليش؟ من يجيب؟ لينفروا الناس من الدين الحق وهو الإسلام. يقولون لا تسلموا، الإسلام دين التنطع والإرهاب. شوف هؤلاء التكفيريين، شوف هؤلاء المتنطعين. يا أخي هؤلاء ما يمثلون لا إسلاما ولا مسلمين، هؤلاء يمثلون أنفسهم، هؤلاء يمثلون غلوهم وتنطعهم. أما الإسلام فمحفوظ في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الترجمان الحي التقي النقي هو صاحب القبر المكرم حبيبنا ونبينا وشفيعنا بإذن ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يؤمن على حي فتنة. رابعا، تقرير مبدأ أن نقض المعاهدة على اصطلاح العصر، أن مبدأ نقض المعاهدة هو إعلال للحرب بينك وبين اليهود والنصارى وغيرهم. عهد والعهد مكتوب ومسطور نقضوه. إيش معنى هذا النقض؟ معناه إعلان حرب. فأنت ما تأتي لمن يعلن الحرب وتقول كيف إسلام، تقول إسلام وتقتلون خلق الله. نعم، انظر إلى الطرف المقابل، نقضوا العهود وغدروا ومالؤوا وتعاونوا مع الكفار والمشركين والمنافقين ضد رسول الله والمسلمين. إيش تريد أن يفعل رسول الله؟ تريد أن يطأطئ رأسه لأولئك القوم؟ لا ورب الكعبة، فالمؤمن مستعلن بدينه وإيمانه، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ألا إن الفتنة الشرك. الفائدة الخامسة، خطورة بذرة النفاق، خطورة بذرة النفاق والمنافقين وتأثيرهم في إزكاء وإعانة الكفار والمشركين في محاربة المسلمين. لذلك عندما نقول يجب على المسلمين أن يعوا مكر أعدائهم وكيد أعدائهم الظاهرين، يجب أن يعوا كيد ومكر أعدائهم في الداخل، في الداخل من المنافقين، لأنهم كما يقال الطابور الخامس ينخر في جسد الأمة. ولذلك تجد هذا السلاح فطن له أعداء الله. أي واحد يشعر أعداء الله أنه رجل مسلم عبقري، عنده عبقرية وعقلية فذة، إذا أرادوا أن يسقطوه ماذا يصنعون؟ إذا أرادوا أن يفشلوه ماذا يفعلون؟ إذا أرادوا أن يكيدوه كيف يتصرفون؟ يتصرفون بعملية نفاقية. أنت من أبناء المسلمين، أنت تحضر ماجستير دكتوراه عندنا في البلدان الغربية، يسلطون عليه سلاح يجتمع فيه الفتنة فتنتان: فتنة الجمال والشهوة وفتنة النفاق. يسلطون عليه امرأة ليأخذوا أسرار بلده وليأخذوا كيف يقضون على المسلمين في بلده. إيش يصنعون؟ ها؟ ذهب هذا الابن يحضر دكتوراه في الذرية أو النووية، إيش يصنعون؟ ليصيدوه، ليصطادوا في الماء العكر. ماذا يفعلون؟ يسلطون عليه سلاح نفاق متستر في جمال أخاذ امرأة، فريندز، صديقة صاحبة، تذهب وتدور وتلف وتظهر ولاء له، وتظهر محبة وإعجابا بشخصه وبجنسه وبلونه وشكله وبوطنه، إلى أن توقعه في فخ. والله عز وجل قد وصف كيد الشيطان بأن كيد الشيطان كان ضعيفا، ووصف كيد المرأة بإيش؟ إن كيدكن عظيم. دموع وخشوع وخضوع، وكل ذلك نفاق لتأخذ معلومات بلده ولتجنسه في مستقبل أيامه بعد التخرج، ليكون ضمن الماسونية أو الصهيونية أو الموساد أو العلمانية لضرب الإسلام والمسلمين والمسلمين في بلده. وإذا أوقعته في شراكها وحبائلها صار كالغنيمة تقوده كيف شاء. كيف بدأت؟ ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ ما الطريق الذي سلكت؟ طريق النفاق. حبي لك، ولائي لك، معجبة بك، أخذت بقلبه وتلابيبه، خان أمته. إيش السلاح الذي استعملته؟ فتنتان: فتنة الشهوة وفتنة النفاق. نسأل الله السلامة والعافية. سادسا، لذلك يعني الاقتراح أن نعير قضية النفاق في مجتمعات المسلمين أهمية. إيش صفات النفاق القلبية، المنافق القلبية؟ إيش صفات المنافق العملية؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. يا ولد، يا بنية، ليش تحدث فتكذب؟ يا ولد، ليش تعد فتخلف؟ يا بنية، ليش تعاهد ثم تغدر؟ ليش تخاصم فتفجر وتسب الدين؟ بعضهم هكذا يكون هادئ ما دام يصلي، فإذا اختصم مع أحد سب الدين والملة، وقال: والله أنا ما أحب الصالحين، ولا أحب المتدينين، ولا أحب معالم الدين، أنا أريد أن أكون حرا. نسأل الله السلامة والعافية. نرجو أن نعير هذه القضية لاهتمام في أنفسنا. وأنا سبق نبهت: إذا أردت أن تعلم من نفسك أنك بريء من النفاق فماذا تصنع؟ 1 2 3 بسم الله. كيف تبرئ نفسك يا مؤمن، يا موحد، يا مسلم، من النفاق وتعلم أنك بريء من النفاق؟ بسم الله. 1 أجيبوا، جواب. إيش أثقل صلاة على المنافقين؟ العشاءان، الفجر والعشاء. أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. الصلاة خير من النوم، شال الوسادة وضعها على رأسه. قال ما حد يشاهدني، من اللي يشاهدني؟ لا مدير ولا في كبرة مراقبة. العشاء ما حد يراه ولا يراقبه، لا سيما إذا خرج خارج المدينة في استراحة ولا في مزرعة، ولا من الذي يراقب، من الذي يعاتب؟ الظهر لأنه في دوام، مثل ما عمم في الغد أول يوم من أيام الدوام، ظهر الغد أول صلاة ونحن مداومون، في أول الصف صلاة الظهر الله أكبر، العشاء والفجر ما في. هذا يدل على إيه؟ يدل على إخلاص ولا يدل على نفاق؟ يدل، قد يدل على نفاق. صفة ثانية، والله ما أدري هي في ولي أو ليست في، صفة ثانية، 40 صلاة، 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام. رجل إن شاء الله نحسبه كذلك ليس بمنافق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول؟ من حافظ على صلاة الجماعة 40 يوما، ولا صلاة يا أبو عبد الرحمن، يوما ما هو صلاة. طيب حديث من حافظ على 40 صلاة في مسجدي كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هذا الحديث معليش اربطوا أحزمتكم، هذا الحديث ضعيف لا يصح. صل ما شئت من غير التزام ب30 صلاة أو 40 صلاة ما يقرب من الأسبوع، صل ما شئت، فالصلاة ب1000 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في 27 درجة 27,000 صلاة. بعض سكان المدينة ممن أكرمهم الله بسكن المدينة تسأله تقول كم عهدك، من متى ما صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال والله شهور، والله شهور. سبحان الله العلي العظيم. الناس يأتون من كل فج عميق ويقدمون لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا هموا بالخروج بكوا وذرفت أعينهم بالدموع الساخنة الحارة. وهذا من أبناء المدينة وسكان المدينة يقول من شهور ما صليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كما قال القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. إيش معنى البيت هذا؟ جمال خلقت السنام على ظهورها وفيها كمية من الماء كبيرة، وقد يموت، تموت هذه الناقة ويموت هذا الجمل عطشا في الصحراء مع أنه محمول بالماء. وضرب هذا مثلا عند العرب فقالوا كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. اللهم اهدنا في من هديت، اهدي قلوبنا للتقوى، ففي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. سادسا، ولاحظ لي لهذه الفائدة في غزوة بني النضير، تعلق أعداء الإسلام بما ظاهره لا ينسجم ولا يتلاءم مع دعواهم الصلاح والإصلاح، ويكون خلاف الوحي المنزل على النبي المرسل. هذا من أين نستنبطه؟ من تحريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدد من نخيل يهود بني النضير. قالوا كيف يصير هذا؟ محمد يدعو إلى الصلاح والإصلاح، ثم بعد هذا يحرق لنا من نخيلنا التي مكثنا سنين في غرسها وسقايتها والانتفاع بثمارها. يأتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيحرقها. سبحان الله العلي العظيم. شوف هذا، انتبه لهذا السلاح، يستخدمه بعض أعداء الدين والملة، يأخذ منك وأنت رجل مستقيم صالح، يأخذ منك زلة فيجعل من الحبة قبة، ويقول شوف هذا الرجل المتطوع، هذا الرجل الصالح سقط سقوطا، ويشهر بهذا السقوط ويندد به، والله يعلم أنه ما يريد، أنه ما يريد صلاح هذا الرجل الصالح، وإنما ماذا يريد؟ يريد الصلاح كله، هو ما يريد أن ينصلح في نفسه، فيتذرع بسقطة يقع فيها رجل صالح. هذا ما وقع فيه يهود بني النضير، هذا ما وقع فيه يهود بني النضير. انظروا إلى محمد يقول هو نبي الصلاح والإصلاح ثم يحرق نخيلنا، هذا يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى وحي يفصل في هذا الأمر الجلل والخطب العظيم والداهية التي قد يختلط فيها الحابل بالنابل والحق بالباطل. أنزل الله عز وجل قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. ما هو باجتهادكم ولا اجتهاد رسول الله، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا أشبه بأي شيء. مرة وقع هذا مع كفار قريش عندما وقع قتل خطأ من بعض المسلمين في الشهر الحرام، فاستغل المشركون طريان القتل الخطأ من بعض المسلمين في الشهر الحرام، فقالوا: ما تدرون ما تسمعون، المسلمون سفكوا دما حراما في الشهر الحرام. يحتاج إلى وحي، يحتاج إلى وحي ليتبين الإنسان الحق من الباطل والهدى من الضلال. أنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. شوف، لاحظ الأسلوب، الطريق الرباني لمعالجة هذا التخليط. وإيش نستفيد منه قاعدة إيمانية في حياتنا وعمرنا؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل يا محمد لأولئك السائلين، قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله كما فعل كفار قريش أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. سبحان الله، سبحان الله العظيم. لاحظ الآن إيش الفوائد من هذه الآية وضمها مع الآية السابقة: ما قطعتم من لينة أو تركتموها. وقع خطأ فسفكت بعض الدماء في الشهر الحرام، هذا يجوز أو لا يجوز؟ لأن بعض الناس يعالج بعض القضايا ويروح يقلب الحكم موافقة لهواه، ومن أضل ممن اتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لكن انظر إلى الأسلوب القرآني: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. شوف، حاش وكلا
أن يقول الله عز وجل قل قتال فيه مباح لأنه سفك لدماء المشركين. لا 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 لا. الحقائق ما تنعكس ولا تنقلب، الحقائق ما تنعكس ولا تنقلب. سألك اليهود والنصارى، أنتم صنعتم بعض الصور الإرهابية من أولئك المكفرين والمتنطعين، إيش رأيك في هذا؟ هل هو من الإسلام؟ ما تجيب، تقول تستحق أكثر من هذا. يا أخي إذن أين تذهب بما تحفظ؟ من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، دماء معصومة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال من آذى ذميا لم يرح رائحة الجنة، هذا في الذميين. ما يقال لك انظر إلى أولئك الذين سفكوا دماء الأبرياء فتقول وأنتم سفكتم أيضا دماء الأبرياء، تحتاجون إلى سفك للدماء أكثر، يصلح هذا؟ يصلح؟ ما يصلح. شوف الأسلوب الرباني، قل قتال فيه كبير، حرام حرام، وصد عن سبيل الله وكفر به، لكن اصبروا وتريثوا، لقد صنعتم صنيعة أعظم من هذا، وإخراج أهله منه أكبر عند الله. أخرجتم من؟ من أخرج كفار قريش؟ أخرجوا من؟ أخرجوا من كانوا يصفونه بأنه صادق أمين، أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجوا من نشأ وترعرع وتربى في ربوع مكة، أخرجوهم واستولوا على ديارهم وأخذوا أموالهم وكادوا أن يقتلوا رسول الله واضطهدوا المسلمين المستضعفين بمكة. طيب أخرجتموهم، والإخراج عند الله أكبر من سفك دم حرام وإن كان في الشهر الحرام، في أعظم من إخراجكم لرسول الله والمسلمين؟ إيش الذي هو أعظم؟ ها أجب. الفتنة أكبر من القتل. إيش الفتنة؟ يقول ابن عباس الفتنة الشرك. إيش الفتنة هذه؟ إيش المقصود بها؟ أنتم عذبتم للمشركين، عذبتموهم، عذبتم بلالا وصهيبا وعمار بن ياسر وسمية، عذبتموهم ليش؟ لماذا عذبتموهم؟ لتردوهم عن دينهم إلى ملة الشرك والكفر وعبادة اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. ترى شوف، لاحظ الآن، شوف الثلاث المراتب، سفك الدم الحرام حرام، وقع خطأ ما في مشكلة، أعظم منه إخراجكم لرسول الله والمسلمين من مكة، أعظم منه تعذيبكم للمسلمين لتردوهم عن دين الإيمان والتوحيد. قال ابن عباس ألا إن الفتنة الشرك، هذا أعظم أعظم من الإخراج من البلدان والأوطان والأصقاع والبقاع، أن يرتد الإنسان عن دينه وأن يبدل دينه بأي نحلة أو بدين آخر، هذا أكبر من القتل. فكونوا على وعي وفقه، فإنه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكما قال أمير المؤمنين عمر الفاروق لا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحرامين أبغض إلى الله وأي الحلالين أحب إلى الله. فقط أدلل على هذا، جريج العابد وحديثه في الصحيحين، عابد راهب من رهبان بني إسرائيل، الحديث في الصحيحين، في صومعة يدعو الناس أذاه أو من أذاه، كبر يوما وهو يصلي في الصومعة، مرت أمه يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، يا رب أمي وصلاتي، فترك أمه ومضى في صلاته. اليوم الثاني يا جريج، قال يا رب أمي وصلاتي، ترك أمه وبكث يصلي. في اليوم الثالث غضبت الأم، انتبه لغضب أمك، غضبت الأم فقالت الله، شوف سأذكر نصا ما هو هذا النص وقد تتعجب، قالت أم جريج اللهم لا تمته حتى يزني ويشرب الخمر. صح ولا خطأ؟ أجبني بكلمة. خطأ. انتبه لهذه الدعوة، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. بس أقف عند فائدة قد تخفى وأنتقل إلى الغزوة التي تليها. استدل العلماء بهذا النص، اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه، ولو دعت عليه بأن يزني لعل الله قد يستجيب لها فيقع في الزنا، لكن لعل ثمة شفقة في قلبها، حرقة لأنه ما أجاب دعوتها، لكن برضو شوف اللهم لا تمته حتى تريه وجوه، بس كده على الخفيف على الخفيف. استدل العلماء بإيش؟ ها أبو عبد الرحمن، ها ما في مشكلة، رحمة الأم وإلى آخره. استدل العلماء بعدم تكثير الفسقة في مجتمع الفسق، وأن يفر الإنسان من الفسقة والفجرة ومن مجتمعات اجتماعاتهم، يفر منهم فرار المجذوم، المجذوم فراره من المجذوم وفراره من الأسد، لأنها قالت لا أن تريه وجوه، ومعنى هذا أن من نظر إلى وجوه الفجرة والفسقة ليل نهار يوشك أن يكثر سوادهم وأن يفسد كما فسدوا. وصدق الله العظيم حين قال ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. غزوة ذات الرقاع. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى غزوة ذات الرقاع، قال رحمه الله درى رسول الله يوما ببني محارب وغيرهم من بطني، يأتون من نجد فإدك إلى ذات الرقاع بالجنود ارتحلا، تهيأوا هناك للمقاتلة، فاصطفت الجيشان بعد القائلة، صلى صلاة الخوف وقت العصر نبدنا بالجند خوفا من غدري، فمسهم خوف من القتال وانصرفوا إلى ذرى الجبال.
طيب، أولا الضبط، قال الشيخ علي فريد الكجنوري رحمه الله في ألفية السيرة النبوية التي وسمها بخلاصة الأخبار، قال في ذكر غزوة ذات الرقاع حيث ضمن هذه الغزوة في خمسة من الأبيات، فقال درى رسول الله صلى الله عليه وسلم، درى رسول الله يوما ببني محارب وغيرهم من بطني، يأتون من نجد فإذ ذاك إلى ذات الرقاع بالجنود ارتحلا، تهيأوا هناك للمقاتلة، فاصطفت الجيشان بعد القائلة، صلى صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف في وقت العصر نبينا بالجند خوفا من غدر، صلى صلاة الخوف في وقت العصر نبينا بالجند خوفا من غدر، فمسهم خوف من القتال فانصرفوا إلى ذرى الجبال. ثانيا الشرح. قال الناظم: غزوة ذات الرقاع، غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لقول أبي موسى الأشعري، وهذا هو الراجح، لأنك تجد أقوالا عديدة في كتب السير والمغازي هذا أرجحها وأصحها دليلا في سبب تسمية الغزوة بغزوة ذات الرقاع. سميت الغزوة بذات الرقاع لقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة. أي غزاة هي وماذا يقصد بها؟ هي غزوة ذات الرقاع، ونحن ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، أي نتناوب على ركوبه، فنقبت أقدامنا أي تشققت، وتثقبت قدماي. إيش الفرق بين هذا وبين العبارة التي تليها؟ هي بمعنى واحد، يقول نقبت أقدامنا أي تشققت، قال ونقبت قدماي، يعني أنا شاهد عيان ممن تشققت قدماه أنا، وسقطت أظفاري يعني أظفار قدمه رضي الله عنه. فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع. لما يعني للذي كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، لما أي للذي كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. شوف كيف، انظر واستمع إلى المشاق التي تعرض لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى حافظوا على هذا الدين، وحفظوا نصوص الوحيين، وجاهدوا في الله حق جهاده، وأبلوا بلاء حسنا، وبعدين تأتي لرجل سفيه تافه في هذا الزمان، في دبر الزمان، يقول نحن نريد حرية، نحن ما نريد تشدد، نريد حرية، نريد ديمقراطية، ما لنا وللإسلام. يا رجل يا رجل، تب إلى الله، أنت ما تشققت قدماك، أنت ما ضربت بالرماح والسيوف في ظهرك وكتفيك وصدرك وبطنك. أولئك تعرضوا لهذا كما قال خالد بن الوليد: ما في موضع شبر إلا وفيه ضربة أو طعنة. هؤلاء أدركوا إيش معنى الإسلام وإيش معنى الدين، لكن هؤلاء المترفون الذين يضعون أقدامهم على أفخاذهم ويطعنون في دين الله ويلمزون في المتطوعين من المؤمنين، نقول اللهم اهدهم، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، فإنهم يجهلون. والإنسان عدو ما جهل، أما إذا كانوا مغرضين فاللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره بقوتك يا قوي يا جبار يا متين. قال ابن هشام: وإنما قيل لها ذات الرقاع لأنهم رقعوا فيها راياتهم، هذا قول غير القول الأول، رقعوا فيها راياتهم. ويقال ذات الرقاع شجرة بذلك الموضع يقال لها ذات الرقاع. هذه الغزوة بماذا تسمى؟ لاحظ لي الآن، بماذا تسمى هذه الغزوة؟ تسمى هذه الغزوة بغزوة نجد، هذه التسمية الثانية. وبغزوة بني محارب وبغزوة بني ثعلبة وبغزوة غطفان، لأن بني محارب وبني ثعلبة بطنان، ولذلك عند هنا سيمر بنا بطن جمع بطن، بطن وبطن وبطن، اجتمعت البطون لحرب الإسلام والمسلمين المرة هذه، ما هو من الشمال ولا من الجنوب، من جنوب الجزيرة العربية، المرة هذه من الشرق من جهة نجد، جمعوا فلولهم واجتمعوا لجمع جحافلهم لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين، لكن الله عز وجل كان لهم بالمرصاد ورد كيدهم في نحورهم. قال: درى رسول الله يوما ببني محارب وغيرهم من بطن، درى صلى الله عليه وآله وسلم من الدراية، من الدراية أي علم ونقل إليه الخبر وتنامى إلى سمعه يوما ذات يوم ببني محارب وغيرهم كبني ثعلبة من بطن جمع بطن، والبطن دون القبيلة وجمعها بطن وبطون وأبطن، وبنو محارب وبنو ثعلبة من غطفان، بطنان من غطفان، وغطفان ببطونها كانت هي القوة الثانية بعد يهود خيبر، وانتبه لهذا عندما تمر بنا غزوة خيبر. قال: يأتون من نجد، فإذ ذاك إلى ذات الرقاع بالجنود ارتحل، تلكم الجنود من غطفان وغيرها وغيرهم، يأتون من نجد بعد تجمعهم لمواجهة المسلمين، فلما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخبرهم فإذ ذاك استعد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استعد لهم بإيش؟ لاحظ لاحظ الآن، تنام إلى سمعه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بأن غطفان قبل نجد، سيأتي تحديد موضعها من قبل نجد أين هي، تنام إلى سمعه أنهم يعدون العدة لقتال المسلمين، ما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يفاوض، لأن لسان الحال أبلغ من المقال. الآن جهزوا جيشا، جهزوا جيشا لقتال رسول الله والمسلمين، يحتاجون إلى شيء تكسر به شوكتهم وتطفأ به قوتهم. إيش هذه القوة؟ كما قال الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هنا تفاوض ما فيش، هنا رد القوة بالقوة. فاصطفت الجيشان بعد القائلة للمقاتلة. طيب لحظة، تهيئوا، نعم، فإذ ذاك استعد صلى الله عليه وآله وسلم لقتالهم، وخرج بجيش إلى غزوة سميت من بعد ذات الرقاع. الله أكبر، الله أكبر. قول الناظم رحمه الله: فإذ ذاك إلى ذات الرقاع بالجنود ارتحل، إذن ذات الرقاع كن على ذكر هو اسم مكان أو صفة، باعتبار أن أقدامهم قد تشققت فلفوها بالرقاع والخرق أو لغير ذلك، لكن قول المصنف الناظم: إذ ذاك إلى ذات الرقاع بالجنود ارتحل، يدل على ماذا؟ هل يدل على أن الناظم يرجح أنها صفة وحالة لما أصابهم، أو يرجح أن ذات الرقاع اسم مكان؟ نعم، اسم مكان. إلى، يقول إلى ذات الرقاع ارتحل، بالجنود ارتحل. قال: تهيئوا هناك للمقاتلة فاصطفت الجيشان بعد القائلة. تهيئوا هناك بموضع يسمى نخلة من نجد، وصف هذا الموضع موضع نخلة بنجد بأنه على مسيرة يومين للراكب من المدينة. هذا ما يصلح الآن في هذا الزمان الذي حددت جغرافية الأمكنة بدقة، وفي هذا العصر هذا الموضع الذي يسمى نخلة هو على طريق الطائف القديم، والطائف موجود المدينة الباردة المصيف، وهو طريق نجد من مكة، طريق نجد من مكة على بعد 43 كيلا في الشمال الشرقي، في الشمال الشرقي للمقاتلة. أي تهيأ الجيشان جيش المسلمين وجيش غطفان وغيرهم، فاصطفت الجيشان من بعد جيشان بعد للمقاتلة بعد القائلة. إيش معنى القائلة؟ إيش معنى القائلة؟ هذا يصف لك الوقت الذي وقعت فيه هذه الغزوة. القائلة أو القيلولة في الأصل هي نوم نصف النهار، القائلة أو القيلولة هي نوم نصف النهار. وهذا التعريف اللغوي يحتمل معه أن يكون هذا النوم قبل صلاة الظهر أو بعد صلاة الظهر، لكن قبل صلاة الظهر غير وارد، لأن الإنسان في بعض الصلوات نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السمر بعدها. إيش الحكمة والعلة؟ لئلا يضيع المسلم على نفسه صلاة العشاء. فكيف بعد هذا تكون القائلة قبل الظهر؟ في دليل على أنها بعد الظهر. نعم، حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، والحديث في البخاري ومسلم، قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. ما كنا نقيل من القيلولة والقائلة ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. وفي رواية عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. وهكذا جزم أنس بن مالك كما روى ذلك عنه ابن حبان، والحديث صحيح. ويؤيده قول الناظم: في وقت وقوع المعركة صلى صلاة الخوف في وقت العصر، في وقت العصر، في وقت العصر نبينا بالجند خوفا من غدر، لما وقعت المواجهة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعه المسلمون مع غطفان، مع أنه لم يقع قتال، إلا أن الجيشين أخاف كل منهما الآخر. ولذلك صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف، وذلك كان في وقت صلاة العصر. العصر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالجند من المسلمين خوفا على جيش المسلمين من غدر. يا لغدر لفظة تقال في النداء والندبة عند الخوف من شيء من غدر المشركين من غطفان وغيرهم، ومن ألفاظ الذم التي تلازم النداء، وهي من ألفاظ الذم التي تلازم النداء. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتمثلين ومن الدارسين لسيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المتأسين والمحبين والمقتدين. لعل الله عز وجل أن يجمعنا مع نبينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.